فلا تجعلوا لله أندادا.
أتل أول الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره، الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه أفعال لا يفعلها غيره سبحانه وتعالى. هم يقرون بها ولا لا؟ يقرون بأنه لا ند له في ذلك وأنه وحده الفاعل لهذا، يقرون به. كل من أقر بذلك لزمه أن لا يعبد إلا هذا، لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك، ولا تنتفي العبادة عمن فعل ذلك. ولهذا أتى بالفاء الدالة على التفريع والسبب، فلا تجعل، أي فبسبب ذلك لا تجعل لله أندادا، لا تجعل لله أندادا. ولا هذه ناهية، والأنداد جمع ند وهو النظير والشبيه، لا تجعلوا له أندادا في الربوبية، صح؟ يقولون ما جعلنا ندا في الألوهية، لأنهم هم ما جعلوا له أندادا في الربوبية. لكن نعم نقول لا تجعلوا له أندادا في الربوبية لمن ينكر الربوبية، لكن هؤلاء لا تجعلوا له أندادا في العبادة، كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية. ولهذا قال: وأنتم تعلمون. لا تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته، نعم، لأنهم هم قد يصفون غير الله بأوصاف الله عز وجل، كاشتقاق العزة من العزيز. وهم أيضا يسمون رحمن اليمامة، فيعطونه وصفا لا يليق إلا بالله. وقوله وأنتم تعلمون، الجملة هنا حالية في موضع نصب حال من فاعل تجعلوا، يعني والحال أنكم تعلمون. المعنى: تعلمون أنكم جاعلون لله أندادا، أو تعلمون أنه لا ند له؟ لا، فمن الفرق بين أمرين: فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون أنكم جاعلون له أندادا. فأما إن جعلتم أندادا وأنتم جاهلون بذلك فافعلوا. إذا ما يستقيم المعنى، إذا ما يستقيم. طيب، إذا وأنتم تعلمون إيش؟ أنه لا أنداد له، لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء، أنهم يجعلون أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له. نعم، في ماذا؟ في الربوبية، في الربوبية. أما في الألوهية فيجعلون له أندادا، ولهذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ويقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وش هالعقول الخربانة، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب إذا صار مملوك كيف يكون شريك؟ ولهذا أقنع الله عليهم عقولهم في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن كونه يخاطب أقواما يقرون بالربوبية يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم طيب، وأنتم تعلمون أنه لا يتلقى. وقال ابن عباس في الآية أي في تفسيره الأنداد هو الشرك، وهذا تفسير بالمراد لا بالمعنى، لأن التفسير تفسيران، تفسير بالمراد وتفسير بالمعنى الذي يسمى تفسير الكلمات. الأنداد هو الشرك، ابن عباس رضي الله عنهما يدري أن الأنداد جمع ند، وأن الند في اللغة الشبيه والمثيل، لكنه فسره بالمراد، فسره بالمراد. وهنا فعندنا الآن وجهان للتفسير، أحدهما التفسير اللفظي الذي هو تفسير الكلمات، وهذه يقال فيها معنى كذا كذا، والثاني التفسير بالمراد فيقال المراد بكذا كذا. نعم، والأخير هو المراد هو المعنى. يقول هنا رحمه رضي الله عنه هو الشرك هذه الأنداد، فإذا الند الشريك المشارك لله تعالى فيما يختص به وفيما يجب له، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. أخفى من دبيب، المراد بالدبيب هنا ليس فعل النمل، المراد بالدبيب أثر النمل، أثر دبيبه، لأن الدبيب إذا أردنا أن نضرب به الوصف في الخفاء ما نجيب الصفات، دبيب النمل على الصفات أبيض من دبيبها على التراب، إلا إذا أردنا بأن الدبيب صوت قرع أقدامه، فإذا المراد إيش؟ الأثر، أثر أخفى من دبيب النمل، يعني مثلا أنت الآن تشوف الطالع تقول هذا دبيب نمل، يعني أثر دبيب من دبيب نمل على الصفات السوداء، من يشوف
معدوم هذا
أصبر في ظلمة الليل، في ظلمة الليل. ولهذا يقولون ما هنا أخفى من هذا، ما هنا أخفى من هذا. شوف، في أولا دبيب نمل أثر الصغار والأكبار، أيه خف البعير ولا شيء. ثاني على صفات ليس على صراط فهو أخفى، والثالث الصفات سوداء له على بيضاء قد يبين قد مع كثرة السرداد تلوث البياض، والرابع في ظلمة الليل، هذا من أبلغ ما يصير في الخفاء. إذا كان إن الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، فنسأل الله أن يعيد على التخلص منه. ولهذا قال بعض السلف أنا ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال مثل هذا قالوا يا رسول الله كيف نتخلص، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، لما لا نعلم. لأنه الحقيقة هذا مسألة الشرك خفي، خفي جدا للغاية، وحنا دائما نسأل الله أن يصلح لنا ولكم القلوب. دائما نقول إن الإنسان يجب عليه أن يعتني بإصلاح قلبه، ربما يكون فيه شبه من الشرك، من المشركين بالشرك، شبه من اليهود الحسد، شبه من المنافقين بالغل والحقد، وهكذا. فعليه أن يطهر قلبه دائما، يكون مثل صاحب الشجرة المنجل دائما في يده، يقطع هذه الأغصان الرديئة حتى يبقى القلب خالصا، والله المستعان. إذا لاحظوا هذا الوصف من ابن عباس رضي الله عنهما، تجدون أنه إيش؟ أخفى شيء، ما بعده خفي. يقول: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، وحياتك، والله وحياتك يا فلان، هذه جمعت بين نوعين من الشرك. الأول حلف بغير الله وحياتك، والثاني إشراك مع الله بقوله والله وحياتك، فجعل القسم بحياة هذا المخاطب كالقسم في الله، كقوله ما شاء الله وشئت، من الشرك. هما الحلف بغير الله، وهذا وحده شرك، لو قال وحياتك فهو شرك. الثاني ضمها إلى الله، لماذا؟ بالواو المقتضية للتسوية، مفعول التسوية، ففيها هذه الجملة نوعان من الشرك. تقول خاض والله وحياتك يا فلان، وحياتك يا سيدي، ما فعلت كذا وكذا، نعم، هذا شرك. هل هو أكبر ولا أصغر؟ حسب ما يقوم بقلب المقصد. إن قصد أن حياة هذا الرجل مساوية لحياة الله فهو شرك أكبر، شرك أكبر. وإن قصد أنها أعظم من الله فهو شرك أكبر، أكبر من أكبر. في ناس لو تحلفوا بالله ملأ لك الدنيا بالحلف بالله، لكن لو تقول احلف بفلان الولي اللي عنده مقدس ما يحلف أبدا، أبدا ما يحلف إلا صادقا. ولهذا يقع السؤال: هل يجوز أن نحلف هذا الرجل بالولي اللي هو يعظم؟ لأني لو بحلف وأنا أطالبه في الله يحلف يحلف، أدي عليه مثلا عنده لي 1,000,000 ريال وكتمهم جحدهم، ما عندي شهود أو عندي وثيقة وضاعت، حضرنا عند القاضي فقال القاضي للمدعي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. وش يتوجه؟ اليمين على المدعي عليه، اليمين على المدعي عليه. قال له تحلف بالله ما عندك كل شيء؟ قال نعم. كم تبي من يمين؟ أحلف بالله، نعم، وأعطيك والله العلي العظيم الغالب الطالب الواحد القهار ما عندي كل شيء. قال له تحلف بالولي الفلاني اللي هو يعظم؟ قال لا. إذا صار ما إذا صارت بطنه يقول لا. هل نحلفه هنا استخراج للحق منه، أو لا نحلفه لأننا لو حلفناه لأقررنا الشرك؟ أي ما نحلفه، ما نحلفه، لأن لو حلفناه بغير الله أقررنا الشرك وتوصلنا إلى شيء مباح بطريق محرم. فنحلف بالله، حلف بالله، وإذا حلف بالله كاذبا فسيجد جزاءه.
ما تخلف نقول تحلف بالولي، وإذا شفنا اضطر عن اليمين عرفنا منه
أبدا،
وإذا جاء يحلف ما نخلي يحلف.
أي لا، ما نقول هكذا، لأننا إذا قلنا احلف حتى نمتحنه، فإذا توقف عن الحلف حكمنا عليه، فمعناه أنه وجهنا عليه، طلبنا منه شركا، فأصل هذا الطلب محرم. ولا نعم، قد يقول قائل نوجه اليمين عليه ونشوف، إذا بغى يحلف عرفنا أنه صادق وقلنا خلاص احلف بالله، نعم، وإلى عيّ عرفنا أنه كاذب فحكمنا عليه. ولكن الظاهر أنه لا يجوز حتى في هذه الحالة، لأن مجرد توجيه الحلف بغير الله أو طلب الحلف بغير الله إلى هذا الشخص هذا إقرار للشرك. وإذا ضاع حقك تلقى يوم القيامة. نعم.
بس إذا بين الشرك ما يكون إقرار. وإذا بين بعد أن قال له الحلف بغير الله ثم لما انتهى من المجلس قال الحلف بغير الله كذا وكذا.
لا 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 ما هذا لازم مجرد إقراره ما يجوز. طيب وحياتي وش وحياتي إيش يعني؟ وأن تقول وحياتي القسم بغير الله حكمه إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. جملة مستقلة يعني وأن يقول وحياتي، فعلى الأول على احتمال الأول تكون نوع الشرك فيها أنها حلف بغير الله وتشريك، تشريك غير الله معه بالوضع. وعلى الاحتمال الثاني تكون حلفا بغير الله فقط. نعم. وحياتي وتقول لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص. لولا قليبة هذا، لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص. قليبة تصغير كلب، والكلب يحرس ثلاثة أشياء ولا شيئين؟ لا شيئين، الماشية والحر، ويصيد شيئا ثالثا. أولى
البنات قال ولا عند
البنات
يعني مثل الدار.
المهم اللي ورد به النص والباقي أهل الحق بهؤلاء. المهم إنه لولا كليبة هذا تحرس الغنم لأتى اللصوص. هذه الكلمة لولا كليبة هذا لا قد يكون فيها شرك والإنسان لا يدري، وذلك بأن ينظر إلى هذا السبب دون المسبب وهو الله عز وجل فيقع فيه شيء من الشرك. هذا الشرك خفي. وأما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم فقد تقدم أنه لا بأس به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا أو لما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب وهو الله عز وجل. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. شف البط وش نوع من الطيور، والبط من عادته أنه إذا دخل شخص غريب على أهل البيت فإنه يصرخ ويقول له أصوات. نعم يقول لولا البط في الدار لأتى اللصوص. إذا دخل اللص وفيه بط كان يصرخ فينتبه أهل البيت، فينتبه أهل البيت. نعم نعم. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، بالمناسبة لولا البط في الدار لأتى اللصوص يقولون إن شارب الدخان ما يقرب بيتها اللص أبدا، محروس، ولا يقربه الكلب أيضا، ما يقرب صاحب الدخان ما يقربه الكلب. وهذه منفعة عظيمة. نعم تشجع على شرب الدخان إن اللصوص ما يقربون بيته وإن الكلاب ما تقربوا. في خاصة ثالثة نسيتها. نعم يموت ولا يموت من غير هرم. يموت من غير هرم. أي نعم. ها؟ أي. قال ليش؟ قال لأنه بيته ما تأتيه اللصوص لأنه كل الليل يكح. كل الليل يكح. ويصل كل الليل يكح. معناه أن اللص لا عرف أن في البيت أحد مستيقظ. ها؟ يدخل البيت ولا لا؟ ما يدخل البيت. أما الكلب ما يقربه لأنه ما يمشي إلا على عصا هزيل. والكلب ما يقرب اللي معه عصا. كذا. وأما أنه يموت ولا يهرم فلأن الموت أسرع من الهرم عنده. إذن هذا تحذير ولا 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 تشجيع؟ لما فسر صار تحذير. صار تحذير. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. هذا فيه نوع من الشرك. ما نوعه؟ تشريك غير الله مع الله بماذا؟ بالواو. فهذا شرك. ثم ما نوع هذا الشرك؟ إن اعتقد أنه مساو لله عز وجل في التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر. وإن لم يعتقد ذلك بل هو يرى أن المشيئة أن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء فإنه شرك أصغر. شرك أصغر يجب الحذر منه. قال وقول الرجل لولا الله وفلان مثل ما شاء الله وشئت. نوع الشرك فيها أنه أشرك غير الله مع الله في الواو التي تقتضي التسوية. لا تجعل فيها فلانا. لا تجعل فيها فلانا. وش أقول؟ لولا الله. نعم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فتقول لولا الله لا تجعل فيها فلانا. هذا المشار إليه ما سبق كله كل الجمل به بالله شرك. يعني هذا كله شرك بالله. فمنه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو شرك أكبر حسب ما يقوم بقلب الشخص من نوع هذا التشريك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث فيه ضعف. نعم. وعن عمر بن الخطاب اكتبوا الصواب. وعن ابن عمر حديث هذا عن ابن عمر. وعن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله من حلف بغير الله من شرطية فتكون للعموم وبغير الله عام أيضا. فقد كفر أو أشرك. أو هذه للشك من الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو قال فقد أشرك. والذي يناسب المقام أن يكون الصواب فقد أشرك. نعم. قول من حلف بغير الله يشمل كل مخلوق سواء بالكعبة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالمصاحف أو بالشمس أو بالقمر أو بأي شيء بغير الله. وهل يشمل الحلف بصفة الله؟
لا
ما يشمل. فالحلف بصفة الله جائز لأن الصفة تابعة للموصوف. فتقول مثلا وعزة الله وحياة الله وقدرة الله يحكمك الله، هذا جائز. فالحلف بصفات من صفات الله من الحلف بالله. طيب من حلف بغير الله، هل المراد بغير هذا الاسم أو المراد المسمى؟ المراد المسمى. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع أو بالبصير وما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى فهو حلف بالله. وقوله فقد كفر أو أشرك، قلنا الظاهر أن صواب الحديث أو أشرك، لأن الحلف كما هو معروف عند أهل العلم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالواو أو الباء أو التاء، لأن حروف القسم ثلاثة: الباء والواو والتاء. كذا، والباء هي أعمها لأنها تدخل على الظاهر والمضمر، وعلى اسم الله وعلى اسم الله وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحذف. أولى اللام هي أعم، اللام هي أعم منها من حيث أنها تدخل على الظاهر والمضمر. أنا أنا أقول الباء سبحان الله. الباء هي أعم حروف القسم لأن ثلاثة حروف القسم: الباء والواو والتاء، والباء أعمها لأنها تدخل على الظاهر والمضمر، هذه واحد، وعلى لفظ الجلالة الله وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحذف. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله ذكر فعل الحلف ولا لا؟ طيب، وتقول بالله لا أفعلا بدون فعل القسم، وتقول الله تعالى عظيم جليل أحلف به لا أفعلا، وتدخل على الضمير، وتقول بالله أحلف، في الرحمن أحلف، في السميع أحلف، وما أشبه ذلك، وتدخل على كل اسم من أسماء الله. أما الواو فإنها لا يذكر معها فعل القسم، ما تقول أحلف والله، ولا تدخل على الضمير. وأما التاء فإنه لا يذكر معها فعل القسم، وتختص بالله ورب كما قال ابن مالك: والتاء لله ورب. نعم، معنى مع الله أكثر. المهم من الحلف تعريفه ذكر الشيء، تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة معروفة بالباء أو بالواو أو التاء، هذا القسم، هذا الحلف. هذا لا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله مهما كان ذلك الغير أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فإن فعل فقد أشرك، لأنه جعل مرتبة المخلوق في مرتبة الخالق في التعظيم. طيب، ثم نقول فقد أشرك، أشركا أكبر حسين، أشركا أكبر إذا حلف بغير الله يشرك شركا أكبر أو أصغر؟ أكبر، توافقون؟ أصغر. طيب، قوله فقد كفر أو أشرك، معلوم أن الشرك محرم ولو كان أصغر، وهل يغفره الله؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعض العلماء إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك الأصغر والكبائر والصغائر أيضا. وقال شيخ الإسلام إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، لأن قوله أن يشرك به مصدر مؤول فهو نكرة في سياق النفي، إذ أن التقدير لا يغفر شركا به أو إشراكا به، وهذا نكرة في سياق النفي فيكون عاما. فإذا الشرك ولو كان أصغر فإنه لا يغفر إلا بتوبة. طيب، فإذا قال قائل هذا يفيد أن الحلف شرك وأنه يجب الحذر منه، الحلف بغير الله وأنه يجب الحذر منه، فما جوابكم عن قوله تعالى والشمس وضحاها لا أقسم بهذا البلد والليل إذا يغشى وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها؟ فالجواب أن هذا القسم من الله عز وجل، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، وهو حاكم لا محكوم عليه، وسائل لا مسؤول، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما علينا إلا أن نستسلم ولا نعترض، علينا أن نستسلم ولا نعترض. هذا السجود لغيره كفر، وفي مرة من المرات صار ترك السجود لغيره كفرا، قل لا، لأن الأمر كله لله عز وجل وإليه يرجع الأمر كله. هذا جواب. جواب آخر أن الإقسام بهذه المخلوقات هو في الحقيقة تعظيم لله عز وجل، يعظم به نفسه ويمدح به نفسه، لأن هذه الآيات التي أقسم بها الآيات الكونية كلها آيات تدل على عظمته، فكأنه أثنى بالقسم على نفسه بما تتضمنه هذه الآيات من الدلالة على عظمته وقدرته، فكأنه ثناء على نفسه بهذا بطريق القسم بها الدال على تعظيمه. أما نحن لو قال قائل إذن لماذا لا نفعل نحن هكذا، قلنا لأننا نهينا عنه، لأننا نهينا عنه، فصار القسم بهذه الآيات العظيمة صار القسم لا يرد عليه. وشاء الجواب، الجواب من وجهين: الأول أن هذا من فعل الله، والله تعالى لا يسأل عما يفعل، وله أن يقسم سبحانه وتعالى بما شاء من خلقه، وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه، تمام. ثانيا أن نقول إنما أقسم الله به من هذه الآيات كلها دال على عظمته وعلى تمام قدرته وحكمته، فيكون في القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها، يكون فيه ثناء على الله عز وجل بما تتضمنه من من الدلالة على عظمته. فإذا قال قائل هذا المعنى الأخير لماذا لا نفعله نحن ونثني على الله تعالى بالإقسام بها، قلنا لأننا نهينا عنه، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. طيب، فإن قال قائل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن قال لا تحلفوا بآبائكم فإنه كفر بكم أن تحلفوا بآبائكم. نعم، لا مو هذا الأفضل حلم. لا تحلفوا بآبائكم، أما آخر فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فما هو الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، وهذا ثابت في صحيح مسلم، أفلح وأبيه إن صدق، أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هذا الرجل، فما هو الجواب؟ وش معطفين عليه؟
أفلح وأفلح.
لا، فنقولوا أبوه، ثم أبوه كافر، ماذا يعني هو أبو مفلح ولا مهم مفلح؟ ماذا؟ الجواب على هذا من عدة أوجه، ولنستعرضها لننظر ماذا يصح منها وما لا يصح. قال أنكر بعضهم هذه اللفظة وقال إنها لا تثبت في الحديث، قال إنها لا تثبت في الحديث، لماذا؟ لأنها مخالفة مناقضة للتوحيد، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا مناقضا للتقليد؟ فإذا يكون مدلول هذه الكلمة في الحديث مناقضا لما علم بالضرورة من دين الإسلام وهو خالص التوحيد، وما كان مناقضا لذلك فهو عند أهل العلم شاذ أو باطل، باطل الموضوع، فلهذا أنكره. هذا واحد. وقال بعضهم إن وأبيه تصحيف من الرواة، وإن أصلها أفلح والله إن صدق. لكن كانوا في الزمن السابق ما يشكلون الكلمات. أبيه إذا حلفت منها النقط السفلى تشبه الله ولا لا؟ تشبه الله، نعم، بس إنها ترفع شوي النبرات. فقالوا إنها تصحيف وأصلها أفلح والله إن صدق، لكن الراوي صح وقال أفلح وأبيه إن صدق. هذا اثنين. الوجه الثالث أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، إن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد. وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا ما نوى فلا يؤاخذ، هذا ما نوى فلا يؤاخذ. هذه ثلاثة أوجه. الرابع أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد ما يكون عن الشرك بخلافنا نحن، فنحن منهيون عن هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مهم منهي. لماذا؟ قولوا، لأنه لا يتصور في حق الشرك، أبعد الناس عن هذا. هذه أربعة. الوجه الخامس أن هذا منسوخ، الحلف بغير الله منسوخ، وأن النهي هو الناقل عن الأصل فيكون هو المعتمد، يكون هو المعتمد. كم لوني؟ خمسة أوجه. نشوف أيهن أصح. الوجه الأول إنكار أن تكون ثابتة، وهذا لا يمكن لأن الحديث صحيح ولا يمكن إنكاره. وما دام يمكن أن تحمل الألفاظ المروية على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكاره، لا يجوز إنكاره. الثاني أنه تصحيف. طيب، الثاني أنه تصحيف، نقول هذا وإن أمكن على بعد في قوله أفلح وأبيه إن صدق، لكن لا يمكن في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سأله أي الصدقة أفضل، فقال أما وأبيك لتنبأنه، أما وأبيك لتنبأنه. يمكن تصحيف هنا؟ ما يمكن. إذن سقط، سقط اثنين. الوجه الثالث أنه مما يجري على اللسان بغير قصد، أنه مما يجري على اللسان بغير قصد، وما كان جارا على اللسان بغير قصد فإنه لا يؤخذ به، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن النهي وارد مع أنهم كانوا قد يجري على ألسنتهم هذا، مثل ما جرى على لسان سعد فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، يجري على ألسنتهم. وكون نقول لمن تكلم بكلمة شرك إننا لا ننهاه لأن هذا مما يجري على لسانه، نقول أيضا لمن فعل فعل شرك لا ننهاه لأن هذا من عادته كذا، وهذا ليس بصحيح فهو إذن باطل. الرابع أن هذا صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد الناس عن الشرك، أبعد الناس عن الشرك، فيجوز له أن يحلف بغير الله، لأنه لو حلف ما قصد تعظيم المحلوف به، وهذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل. كيف الرسول يقول الشرك لأنه ما يمكن يشرك، لكن يمكن على تسليم هذا أن يقوله لأنه لا يمكن يشرك، لكن يقتدى به، أولى يقتدى به، فإذا فعل رسول شيئا اقتدى به، اقتدى به الأمة، فيكون هذا باطلا يمنعه التأسي به. وش يبقى عندنا؟ الخامس، وهو أنه منسوخ، وهو أنه منسوخ، وهذا هو الذي هو أقرب الأقوال، أقرب الأقوال أنه منسوخ، لأن النهي ناقل عن الأصل، والظاهر أنه منسوخ، هذا هو الظاهر. ولو قال قائل مثلا نحن نقلب عليكم الأمر، رحمك الله، ونقول إن المنسوخ هو النهي، نقول المنسوخ هو النهي، لأنهم لما كانوا حديث عهد بشرك نهوا أن يشركوا بالقسم، كما نهي الناس حين كانوا حديث عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها. وش تقولون؟ قال إن الشرك، إن وصف الرسول عليه الصلاة بأنه شرك هذا باقي ولا لا؟ والشرك لا يجوز لا لمن كان حديث عهد بشرك ولا لمن كان بعيد عهد بشرك، لكن زيارة القبور بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من الإذن فيها، وهي أنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. فالمهم أنه لا شك عندي في أن المتأخر هو النهي، هو النهي عن الحلف بغير الله، وأما ما ذكر فإنه يجاب عنه بما سمعته. نعم. فهمنا أن الأحاديث الواردة والحمد لله أمكن الجمع بينها وبين غيرها، أو التأليف على الأصح، لأنه قال إن الصواب هو أنها منسوخة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وإن كان النووي رحمه الله ارترى أن هذا مما يجعل على اللسان بعد قف، لكنه كما رأيت ضعيف، لا يمكن القول به.
تاريخ ما
في تاريخ، لا ما في تاريخ. نعم. هذا الإيراد الأخير يمكن يقوي القول بأنها شاذة أو أنها منكرة. هذا هو الحمد لله واضح، ما في إشكال عندي أنه حرام وأنه من السنة، وإن كان بعض العلماء كرهه كراهة التنزيه، وبعض العلماء أجازه إذا لم يحدد التعظيم. نعم، لكن الصحيح أنه حرام وأنه من الشرك، إما الأصغر أو الأكبر. نعم. مبتدأ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قوله لأن، اللام هذه لام الابتداء، وأن مصدرية، فيكون قوله أن أحلف يكون مؤولا بمصدر مبتدا التقدير لحلفي بالله لحلفي. وأما قوله أحب إلي فهذه خبر مبتدا، خبر مبتدا. هل لها نظير في القرآن؟ نعم، قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإن أن تصوموا هذه مبتدا، أول الفعل بالمصدر لدخول أن المصدرية عليه، وخير خبر مبتدا. يقول لأن أحلف بالله كاذبا حال من فاعل أحلف، يعني أحلف حال كونه حال كوني كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقوله أحب إلي هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، وهذا نادر في الكلام، لأن التفضيل في الأصل يكون المعنى ثابتا في المفضل بعد والمفضل عليه، وأحيانا يكون موجود في المفضل دون المفضل عليه، وأحيانا يكون غير موجود لا في هذا ولا في هذا. فابن مسعود لا يحب لا هذا ولا هذا، نعم، لكنه أهون عليه ذلك من أهون عليه أن يحلف بالله كاذبا من أن يحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله كاذبا محرم من وجهين. الوجه الأول أنه كذب، والكذب في ذاته محرم. الوجه الثاني أنه قرن به اليمين، واليمين تعظيم لله عز وجل، وإذا ربطت بكذب صار معنى ذلك أن الحالف لديه تنقص لله عز وجل، لديه تنقص الله عز وجل، حيث جعل اسمه العظيم مؤكدا لأمر كذب، ففيه شيء من الاستهزاء. ولهذا كان الحلف بالله كاذبا كان عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس الذي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، عرفتم؟ إذن الحلف بغير الله كاذبا محرم من وجهين. الأول أنه كذب والكذب حرام. الثاني أنه قرن باليمين ولتأكيده، وتأكيد الشيء باسم الله الأعظم وهو كذب نوع من الاستهزاء والسخرية وتنقص لله عز وجل. وقوى أما قوله من أن أحلف بغيره صادقا، هذا فيه محذور واحد وهو الشرك. أما الخبر فهو صدق، خبر صدق ما في محذور، لكن المحذور الشرك. وهذا دليل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب وأعظم من سيئة الحلف بغير الله، الحلف بالله على وجه كذب، وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا إن هذا من اليمين الغموس، لأن سيئة الشرك لا تغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما أرسل الرسل وأنزلت الكتب إلا لدحض الشرك وإبطال الشرك، فهو أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. نعم. فيستفاد من كلام مسعود رضي الله عنه أن الحلف بغير الله حرام ولا لا؟ حرام، وأعظم من الكبائر، وأعظم من الكبائر. ومثال ذلك رجل قال والله لقد قدم فلان وهو ما قدم، هذا حلف بالله كاذب. ورجل آخر قال وحياتي أن فلانا قدم وهو قادم، هذا شرك، هو صادق قادم لكنه حلف بغير الله فيكون مشركا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. لا تقول، لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. لماذا؟ لأن هذا يقتضي تسوية المعنى. وإن لم يقصد ذلك وفي قلبه أن المعطوف أقل من المعطوف عليه لكنه أتى بهذه العبارة فهو شرك أصغر، لأنه شرك في اللفظ، شرك في اللفظ وليس شركا في المعنى، فيكون شركا أصغر. طيب وإن اعتقد أن المعطوف أعلى من المعطوف عليه لكنه أتى بالمعطوف عليه تزلفا، ها؟ كما يوجد من بعض المنافقين مثلا يقولون هالكلام وهو في قرارة نفوسهم أن المعطوف أعظم، ها؟ وش هذا؟ أشد من، يعني جعل غير الله أعظم من الله والعياذ بالله. فالمراتب إذن ثلاث: أن يعتقد أن المعطوف أعظم، أو أنه مساوي، أو أنه أقل. وفي كل الحالات هو شرك، لكن في الحالين الأوليين يكون شركا أكبر، مخرجا عن الملة، مبيحا للدم والمال. وفي الأخيرة يكون شركا أصغر. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لما نهى بين الطريق المباح، قال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لماذا جازت هذه الكلمة؟ لأن ثم للترتيب والتراخي، فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه. بكثير ولا بقليل؟ بكثير، لأن هذا مقتضى ثم للتراخي. بقي أن يقال ما حكم قول ما شاء الله فشاء فلان، ما شاء الله فشاء فلان بالفاء. قلنا هذه مرتبة بين مرتبتين، بين مرتبة الواو ومرتبة ثم، نعم، فهي تختلف عن ثم بأن ثم للتراخي، وتوافقها بأنها للترتيب. أولى. وأما الفاء فإنها للترتيب لكن للتعقيب معاقبة. فالذي يظهر لي أنها جائزة، لكن التعبير بثم أولى لأنها اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ الذي أرشد، ولأنها أبعد في ولأنها أبين في إظهار الفرق بين الخالق وبين المخلوق. يستفاد من هذا الحديث زيادة على موضوعه الذي ساقه المؤلف من أجله إثبات المشيئة للإنسان. قوله ثم شاء فلان، والذين نفوا المشيئة عن العبد من هم؟ لا، الجبرية. الجبرية نفوا المشيئة عن العبد وقالوا إن العبد يفعل بدون مشيئة وبدون اختيار وبدون قدرة، بل هو مجبر على عمله، مسلوب الإرادة والقدرة، والذي ينزل من السطح مع الدرج كالذي يسقط من السطح بالريح، كلاهما سواء. نعم. تقدم لنا عدة مرات مناقشة هذا الرأي وبيان أنه من أفضل الأقوال. طيب، ويستفاد من هذا الحديث فائدة هامشية كما يقولون، من الموضوع الذي من أجله ساقه المؤلف، أنه ينبغي لمن سد عن الناس بابا محرما أن يفتح لهم بابا مباحا. وش وجهه؟ ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فسد الباب المحرم ولكن فتح الباب المباح. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بعده وقولوا انظرنا، أرشدهم إلى اللفظ الجائز وقولوا انظرنا. وكذلك في المعاملات، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه بتمر جيد وأخبره الآتي به أنه يأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال لا تفعل، ولكن بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا، فأرشده إلى المباح. وهكذا ينبغي لكل إنسان ينهى الناس عن شيء واقعون في شيء هم واقعون فيه أن يبين لهم المخرج. أما يقول هذا حرام ولا يجوز، طيب افتح لهم باب. نعم. ولهذا ينبغي لكل داعية وكل ناصح أن يبحث أولا عن البديل، ابحث أول عن البديل ثم انهى عنه. نعم، هذا هو الأفضل والحكمة. أفرض أننا نجد رجلا على رأس العمل قائم على رأس العمل لكن ما في خير، فأردنا أن نكلم عنه من يزيل عن هذا العمل، ماذا نصنع؟ نقول وخر فلان فقط، نجيب واحد، نجيب واحد، نقول هذا خير منه، خير منه لأجل أن يسد هذا بها. أما أن نترك الناس على أن وهم محتاجين لهذا الشيء نسده عليهم ثم لا نفتح لهم الباب المباح، وفي الأبواب المباحة والحمد لله ما يغني عن هذا. نعم. العداء إن شاء الله ففيه رد على القدرية، لكن قد يكون يتعلق بفعل الله. نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقال بالله ثم بك، ويقول قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. إبراهيم النخعي من أين، ما طبقته؟ من التابعين. طيب، وهو من فقهاء التابعين، لكنه ذكر حماد بن زيد أنه قليل البضاعة في الحديث، قليل البضاعة في الحديث، ولكنه فقيه لا شك أنه من الفقهاء. أقاويله كلها تدل على أن رجل فقيه يقول يكره أعوذ بالله وبك. وش معنى العياذ؟ الاعتصام مما يكره، هذا العياذ، الاعتصام مما يكره يسمى عيادا. وأما اللجوء إلى الشخص لطلب المحبوب فيسمى ليادا. قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. الشاهد في البيت الأول يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. وهذا البيتان، هذان البيتان يخاطب بهما رجلا، لكنه كما قال ابن كثير رحمه الله يقول هذا لا ينبغي أن يكون إلا الله عز وجل. نعم. قال إذن أعوذ بالله وبك محرم، لماذا؟ لأنه جمع بين الله وبين المخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو، أعوذ بالله وبك. طيب، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، لماذا؟ لوجود ثم الدالة على الترتيب والتراخي. لكن ها هنا إشكال في هذا الكلام، وهو أنه سبق لنا ترجمة في هذا الكتاب، ترجمة مستقلة. ما هي؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ما مر علينا؟ سعادة غير الله مطلقا ولو بثم. المؤلف قال باب من الشرك الاستعادة بغير الله، ومر علينا هذا وأتى بالآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومقتضى ذلك أن يكون قوله أعوذ بالله ثم بك حراما حتى ولو بثم، حتى ولو بثم. إلا أنه سبق لنا هناك أن الاستعادة بمن يقدر على أن يعيدك جائزة، بمن يقدر أن يعيدك جائزة. وذكرنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الفتن: ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، من وجد فيها ملجأ فليعوذ به. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعاد في هذا الملجأ. وقد صرح الشيخ صاحب جزيرة العزيز الحميد بذلك، يعني صرح بأنه تجوز الاستعادة بمن يقدر أن يعيدك. إذن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت مقبور، شكون هذا؟ لا، شوف العبارة: أعوذ بالله ثم فلان، ثم أتى بثم مثلثة مضمومة التاء مشددة التلميم، ثم فلان يجوز؟ ولا ما يجوز؟ لأنه ما يقدر أن يعيده، ما يقدر أن يعيده، فيكون هذا من باب الشرك الأكبر، لأنه يسمونه الاستعادة بالشيء، بالشيء السر اللي ما هو سبب ظاهر يعيد. نعم. ويقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، مثل ما سبق. لولا الله ثم فلان هذه جائزة لأنه عطف ثم الدالة على الترتيب والتراخي، وأما لولا الله وفلان فهي دالة على المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه. هذا التقرير الذي ذكرناه في مسألة الاستعادة ما يشكل فيه عندي إلا قول الإمام أحمد رحمه الله مستدلا على أن القرآن غير مخلوق. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال إن الاستعاذة لا تكون بمخلوق، الاستعاذة لا تكون بمخلوق. فيحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على أن الاستعاذة بكلام ما تكون بكلام مخلوق، وإنما تكون بكلام غير مخلوق. والكلام لا شك أنه تابع للمتكلم به، إن كان المتكلم به مخلوقا فهو مخلوق، وإن كان المتكلم به هو الله فهو كلامه غير مخلوق. وإلا ففي الحديث في صحيح مسلم في الفتن: من وجد فمن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، فمن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، هذا لفظ الحديث. ثم قال المؤلف: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، من الذي فسرها؟ ابن عباس، حيث قال: إن الأنداد أخفى من دبيب النمل على الصفاة السوداء في ظلمة الليل. الثاني أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. وين؟ لأن ابن عباس فسرها بما يقتضي الشرك الأصغر، مع أنها نازلة في الشرك الأكبر يخاطب بها المشركون: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا شك أن الأنداد جمع ند، فتشمل النظير المساوي أو المساوي على سبيل الإطلاق أو المساوي في بعض الأمور. يقول الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. وش الدليل؟ حديث من عمر. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموض، فهو أكبر من اليمين الغموس. وش اليمين الغموس؟ أن يحلف بالله كاذبا. نعم. وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، أن اليمين الغموس أن يحلف بالله كاذبا. وقال بعض العلماء إن اليمين الغموس أن يحلف كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا هو الصحيح، أن اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. وش الفرق؟ أن الواو تقصد المساواة فتحكم، وثم تقصد الترتيب والتراخي فتحل. نعم.
أنا بالحلف بالله يعني معناه حلف له ولم يقتنع. ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد لأن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، ذلك لأن الحالف أكد ما حلف عليه، أكد ما حلف عليه بسبب التعظيم باليمين، فإذا كان أكد ما حلف عليه بالتعظيم وهو تعظيم المحلوف به، كان من تعظيم ذلك المحلوف به أن تصدق هذا الحال. فعلى هذا يكون في عدم الاقتناع بالحلف بالله يكون فيه شيء من نقص تعظيم الله عز وجل، وهذا ينافي كمال التوحيد، لأن كمال التوحيد أن تعظم الله عز وجل بما يليق به. ثم أعلم أن من لم يقن بالحلف بالله إما أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، وإما أن يكون ذلك من الناحية الحسية. أما من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فإنه يجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. وأما من الناحية الحسية فلا يخلو إما أن يكون الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه، وإما أن لا يكون كذلك فلا حرج عليك أن ترفض الرضا بيمينه. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سهل حويصة ومحيصة قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا كيف نرضى يا رسول في يمين اليهود، أو قالوا لا نرضى بذلك، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا كان الحالف محل ثقة وأمانة فإن المطلوب منك أن ترضى بذلك، أما إذا لم يكن محل ثقة وأمانة فلا حرج عليك أن ترفض. فصار الحلف بالله له جهتان، الجهة الأولى أن يكون في محاكمة بحيث تتوجه اليمين على من أنكر فيجب الرضا، يجب الرضا بالحكم الشرعي لأنه ليس له إلا يمينه فقط، مثاله ادعى شخص على آخر، ادعى شخص على آخر بمئة درهم فتخاصما إلى القاضي، فقال القاضي للمدعي هل لك بينة؟ قال لا. إذن يوجه اليمين إلى من؟ إلى المدعى عليه بطلب خصمه. إذا اقتر بيمينه قال نعم أنا أطلب يمينه خلوا يحلف، فإذا حلف وجب الرضا بذلك. مو الرضا من أجل أنه حلف، ولكن من أجل هذا مقتضى الحكم الشرعي، ويكون المدعي عليه حينئذ قد انتهى من الخصومة وبرئ منها. أما الوجه الثاني أو الجهة الثانية فأن يكون من ناحية الحسية، فهذه إن كان الحالف محل ثقة فإنك ترضى بيمينه، وإن لم يكن كذلك فإن فلا حرج عليك أن ترفض يمينه. وليس رفضك ليمينه هنا من أجل عدم تعظيم الله، ولكن من أجل أن الحالف ليس بثقة، فقد يحلف وهو كاذب. ثم قال المؤلف عن ابن عمر، نعم ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بها. والآباء جمع أب يشمل الأب والجد وإن عدا، فلا يجوز الحلف بهؤلاء للنهي عنه، وقد سبق أنه نوع من الشرك. من حلف بالله فليصدق، هذا موجه للحالف، ومن حلف له بالله فليرضى، هذا موجه لمن؟ للمحلوف له. لكن لاحظ هنا أمران، الأمر الأول للحالف أن يكون صادقا فليصدق، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، هذا الصدق، الإخبار بما يطابق الواقع، ضده الكذب، أن يحلف أو أن يخبر، أن يخبر بما يخالف الواقع. فمن أخبر بما يطابق الواقع فهو صادق، ومن أخبر بما يخالفه فهو كاذب. فمن حلف بالله فليصدق، أي فليكن صادقا في يمينه. وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع بحسب الواقع أو يكفي الظن؟ يكفي الظن، فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه، له أن يحلف على ما يغلب على ظنه. وقد سبق لنا من ذلك أمثلة. وقول فليصدق اللام لام الأمر. أما الأمر الثاني فقال ومن حلف له بالله فليرضى. إذا قرنت الجملتين أو إذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض، فإن الأمر الثاني من حلف له بالله فليرضى ينزل على ما إذا كان الحالف صادقا، لأنه جمع أمرين، أمر موجه للحالف وأمر موجه للمحلوف له. فإذا كان الحالف صادقا وجب الرضا. فإذا قال قائل إذا كان الحالف صادقا فإنك تصدق وترضى وإن لم يحلف، قلنا لكن اليمين تزيده توكيدا، تزيده توكيدا. وقوله من حلف له بالله في الأرض تقدم لنا التفصيل في هذه المسألة، وأنه في باب الحكم الشرعي يجب أن يرضى، لأنه حكم الله ورسوله. في الأمر الحسي قلنا إذا كان ثقة فإنك تقبل، مأمور بأن ترضى، وإلا فلا ترضى، حملا له على ظاهره وأنه لن يحلف إلا على صدق. ومن لم يرضى فليس من الله. من لم يرضى بماذا؟ بالحلف إذا حلف له فليس من الله، وهذه براءة منه. فتدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب، ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق. وقد أشرنا في حديث القسامة أن في حديث القسامة دليلا على أنه إذا كان حالف غير ثقة فلك أن ترفض الرضا به لأنه غير ثقة. لو أن أحدا حلف قال والله إن هذه الحقيبة لمن خشب، هذه من جلد، يجوز أن لا ترضى به؟ إيه يجوز، لأنك قاطع بكذبه. ومثل هذا لا ترضى به وأدبه، قل أنت حلفت بشيء كاذب فيه يقينا، والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع، ما يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن. وإن كان العقل لا يدرك أحيانا لا يدرك مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع، ولكن يعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن. يعني الله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحكام الشرع فاتهم نفسك إما بالقصور وإما بالتقصير، أما أن تتهم الشرع فهذا لا يمكن أبدا. ما صح عن الله ورسوله فإنه حق وهو أحسن حكم. وخلاصة هذا الباب أن يقال أن فيه أسئلة. أولا ما مناسبته لكتاب التوحيد، وثانيا المحلوف له بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما في المحاكمة والمخاصمة والمرافعة الشرعية إلى الشرع، والثاني في الأمور الحسية بدون محاكمة. والسؤال الثاني أو الثالث الحلف بالآباء حكمه أنه محرم بل من الشرك كما سبق، إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. والسؤال الرابع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن في هذا الحديث بين أمرين، أمر وجهه إلى الحالف وأمر وجهه إلى المحلوف له، أما الحالف فأمره أن يصدق وأما المحلوف له فأمره أن يرضى. نعم. المسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء، من أين تؤخذ؟ لا تحلفوا بآبائكم. والنهي التحريم. الثانية الأمر للمحلوف له بأن يرضى بالله أن يرضى، لقوله ومن حلف له بالله فليرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى، منين فليس من الله، بقي الرابعة أرسلها المؤلف وهي أمر الحالف أن يصدق، أمر الحالف أن يصدق، وهذه مهمة لأن الصدق واجب حتى في غير اليمين، فكيف باليمين؟ وقد سبق لنا أن من حلف على يمين كاذبا فهو آثم، وقد قال بعض العلماء إنها اليمين الغموس، وقال آخرون اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. نعم. الأولى أن أعلم كذبه، فلا أحد يقول أنه يلزم التصديق، واضح؟ الثانية أن يترجح عندي كذبه فكذلك لا يلزم التصديق. الثالثة أن يتساوى عند الإمران فهذه يجب علي أن أصدق. الرابعة أن يترجح عندي صدقه، نعم، فيجب أن أصدقه. أولا. الخامسة أن أعلم صدقه، وترجح أعلم أنه صادق لأن عندي قرائن تؤيد كلامه، فهذا يكون من باب أولى أن أصدقه إذا حلف. نعم. في باب التحاكم فيجب أن أرضى وألزم ويبرأ المدعي عليه. نعم. الحسية بأن يكون طريقة الحواس مثل نظر أو سمع أو ذوق أو شم. الحسية لأن الحكم الشرعي يجب عليك أن ترضى به سواء وافق هواك أو لم يوافق، حتى لو حلف خصمي بأنه بريء مما أدعي به وأنا أعلم أنه كاذب يجب على أني أرضى. ما أقول هذا حكم جور أو هذا حكم ظلم أو أكرر عليه الطلب، انتهت الخصومة الآن.